الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وننتهي اليوم إن شاء الله أو اللقاء القادم من الرسالة التي اعترضت دروس القصص القرآني، وهي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن كيفية الاحتساب على ولاة الأمور. وخير من كتب في هذا المقام على حد علمي هو الشيخ المبارك عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه، وغفر الله لنا وله، في كتاب له بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب كتاب نفيس طيب مبارك، وكتب كل الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه طيبة نافعة إن شاء الله. يبقى المبحث الذي سنقرأه من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ المبارك عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. طريقة الإنكار على الولاة، هذا الذي بين أيديكم، طريقة الإنكار على الولاة. فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على الصلاتين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره، والله الموفق. النقل الأول، قال ابن مفلح في الأداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول ونحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك، والذي أراه المنع من ذلك. النقل الثاني، قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنع عن صريح السنة والكتاب. ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح ولاة الأمور سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العام وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. هذا هو المعتمد. يقول العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوده إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال، كل هذا كلام الشيخ ابن باز يا أخوان، قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في أثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. دي فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع، عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثار الشبهة الشيطانية حوله، فقال أولئك الأئمة: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له نوردها هاهنا لعظم فائدتها، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان، طبعا إياك أن تظن أن محمد بن الوهاب يقصد الإخوان المسلمين، تبقى نصيبة سود. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرق بين الإخوان، وقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكارهم. فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في إصلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم لازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقامة الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خفية. هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة ثم للغات والزلفة، والله أعلم. وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك. طيب لحظة، لو أن الإنسان عجز أن ينصح سرا سقط عنك، سقط عنك، وبهذا الأمر لا تحاسب. أما أن يحملك الحمية والحماس على الكلام على رؤوس الأشهاد حتى تلفت أنظار الناس إليك ويصفونك بالجرأة، هذه حماقة وليست من الجرأة في شيء. كم يبقى المال؟ سبع دقائق. طيب نقف إن شاء الله على هذا الأمر ونذكر الأدلة بإذن الله التي تدل على السرية في الإنكار على ولاة الأمور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل الأدلة الشرعية التي تدل على كيفية الإنكار أو الاحتساب على ولاة الأمر إن صدر منهم أمرا منكرا. الدليل الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره، قال: جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض ابن غن: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على السلطان على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ قال عياض بن غنم هو ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعد الفهري صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان توفي سنة 20 بالشام. وهشام بن حكيم هو ابن حزام بن خويلد القرشي الأزدي صحابي جليل توفي في أول خلافة معاوية. وشريح بن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة قال الهيثمي في المجمع قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد شريح بن عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا. قلت شريح سمع هذا الحديث من جبير بن نفير عن عياض وهشام فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق محمد ابن إسماعيل ابن عياش عن أبيه عن ضمضم ابن زرع الحمصي عن شريح بن عبيد قال قال جبير بن نفير قال عياض ابن غنم لهشام ابن حكيم، ثم ذكر الحديث. ومحمد ابن إسماعيل ضعيف الحديث وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش، وعبد الوهاب مطروق قال أبو نعيم عقبه، رواه بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح عن جبير، وبقية قد صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم. وقد ذكر أبو نعيم أيضا متابعين لشريح في هذا الحديث فقال رواه الزبيدي عن الفضيل بن فضالة عن ابن عايذ عن جبير بن نفير، ورواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غنم. قلت أما المتابعة الأولى فقد أخرجها الحاكم في مستدركه من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبرديق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثنا الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عايذ إلى جبير بن نفير أن عياض بن غنم. وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي حدثنا أبي وحدثنا عمارة بن وسيم المصري وعبد الرحمن بن معوية العتبي قال حدثنا إسحاق بن زبريق الحمصي حدثنا عمرو بن الحارث به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات وإسناده متصل. قلت إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال فيه أبو حاتم شيخ لا بأس به ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرا. وجاء في تاريخ ابن عساكر كما في تهذيبه لابن بدران أن النسائي قال إسحاق ليس بثقة إذ روى عن عمرو بن الحارث، وهذا طريق روايته عن عمرو بن الحارث. وقد قال الحافظ ابن حجر في حال إسحاق صدوق يهم كثيرا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب، ولذا فإن الحاكم لما صحاح الحديث تعقبه الذهبي فقال ابن زبريق واهم. أما شيخه عمرو بن الحارث فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال مستقيم الحديث، وذكره الذهبي في الميزان وقال تفرد بالرواية عن إسحاق عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ومولاه ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف العدالة. ولهذا الطريق إسناد آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفيه وفي الأحاد والمثاني حدثنا محمد بن عوف حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عايد يرده إلى عايد ابن عايد إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم. ورجاله كلهم ثقات سوى عبد الحميد بن إبراهيم وهو الحضرمي قال الحافظ بن حجر في حاله صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. أما المتابعة الثانية التي أشار إليها أبو نعيم فقد أسندها هو فقال حدثنا الحسن بن علان حدثنا الحسين بن أبي الأحوص حدثنا محمد بن إسحاق البلخي حدثنا ابن المبارك حدثنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غنم أنه رأى نبطيا يشمس في الجزيرة فقال لعامله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ورواه الليث بن سعد عن يونس انتهى. قلت الحسين بن أبي الأحوص هو الحسين بن عمرو بن أبي الأحوص ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد وقال ثقة. ومحمد بن إسحاق هو ابن حرب اللؤلوي البلخي كان أحد الحفاظ إلا أن صالح بن محمد جزره قال كذاب من ميزان الاعتدال. والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن حزام لا من مسند عياض بن غنم، فلعل هذا من قبل البلخي، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والأدب من طريق هشام عن ابن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. كما أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذه متابعة قوية، ولذا فإن الهيثمي لما ذكر حديث عياض بن غن من رواية شريح بن عبيد عند الإمام أحمد قال قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق وليس حسنا كما قال بعضهم فضلا عن تضعيفه. وممن صححه المحدث الشيخ نصر الدين الألباني في كتابه ضلال الجنة في تخريج السنة الذي ذكره الإمام الشيخ عبد الله بن برجس رحمة الله عليه. كل هذا الكلام لأن هذا الحديث طعن فيه كثير، وسمعنا هذا الطعن من كثير من المبتدعة وضعفوا هذا الحديث، والصواب كما ذكر الشيخ هنا ابن برجس رحمة الله عليه أن الحديث سنده صحيح، وحسبك أن العلامة الألباني رحمة الله عليه نص على تصحيحه يقول وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. قال العلامة السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد قوله من أراد أن ينصح لسلطان أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم ابن حزام وعياض بن غن أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غن أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وهو قوله من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. وبناء على ذلك لما يأتيك نصوص حتى إن لم تقف على صحتها عن الصحابة عن التابعين عن تابعيه عن أئمة الإسلام وخالفوا النص لا عبرة بالمخالف، لأن كثير يستدل مثلا بما فعله الرجل في حضرة سعيد بن جبير لما أنكر على مروان بن الحكم لما أراد أن يخطب العيد على منبر وأن يصلي وأن يخطب قبل الصلاة، قال لك ما هو أنكر علني، ويستدلون بما فعله عمر بن الخطاب إن صح لما قال يا قوم ما تصنعون إن فعلت كذا فرفعوا له السيف إلى غير ذلك من القصص التي تذكر في هذا المقام. يا أخوان عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، ولا عبرة بمن يخالفه أيا كان هو، وهذا الذي عليه الأدلة دلت وعليه الإجماع عقد، لا كلام لأحد بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل لأحد بعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قرر أهل العلم أن أقوال الغير وأفعال الغير ونعني بالغير من أبي بكر ومن هو دونه، أقوال الغير وأفعال الغير يستدل لها ولا يستدل بها، هو ده الأصل. يبقى لما نيجي نأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يقول لك دب فلان فعل كذا سلمان فعل كذا، هذا إن أصر على كلامه مبتدع صاحب هوى، وإلا ماذا نصنع بالنصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. والحدة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك والمنفي هنا في قوله تعالى لا يؤمنون، والمنفي هنا في قوله تعالى لا يؤمنون واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. والمنفي هنا في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. لأن المبتدعة الذين يكفرون ولاة الأمور الذين يحكمون بغير شرع الله بدون تفصيل يستدلون بالآية وهي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمنفي هنا كما قرر ذلك شيخ الإسلام واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. أأمل أن تنتبهوا لهذه الجزئية. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه كما ترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحهم ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. معنى كلمة الكفر البواح دي يعني وجود الدليل الذي يدل على الكفر وإقامة الحدة والإجماع. انتبهوا، لأن ممكن يقول لك طب ما فلان كفروا، لا فلان ده مين؟ واحد من الناس. لا، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بيقين، فإذا وقع الاختلاف في تكفيره فما زال هو على الإيمان قائم. نعم، الكفر البواح أن يدل الدليل على كفره وتقام عليه الحدة ويجمع العلماء على ذلك. نعم، خلاص نناقشه، اتكلم معاه، صدر منك كتوة كتوة كتوة، لا ما صدرش خلاص كأنه ما قال.
لا أن يكون الدليل على كفره.
خلاص ليس لك أن تتكلم عليه. كفر البواح أن يقوم الدليل على الكفر وإقامة الحدة والإجماع. يقول والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. الدليل الثاني على ماذا يا أخوانا؟ على أن الاحتساب على ولاة الأمور يكون في السر والخلوة، ما تمكنت سقط عنك الأمر. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان وكتاب الزكاة ومسلم في صحيح كتاب الإيمان وكتاب الزكاة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله، قال سعد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. انتبهوا يا أخوانا، فقمت إلى رسول الله فساررت، أي قال له سرا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ ووالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. يبقى الشاهد هنا إن سعد بن أبي وقاص لما ظن أن العطايا على قدر الإيمان فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا وترك أفضل منه، فبدأ سعد بن أبي وقاص يتكلم مع النبي. محل الشاهد كلمة إيه؟ فساررته. طيب ما تمكنت من الإصرار سقط عنك الفعل، وهذه لابد أن يستوعبها الجميع. كن بقى أن يقول لك الظلم ومش الظلم والكلام هذا، يا أخي لابد أن تفقه وتعي السنن الكونية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال النووي رحمه الله فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. الدليل الثالث، أخرج الترمذي في سننه أبواب الفتن قال حدثنا بندار حدثنا أبو داود حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وهو رجل من الخوارج كما عندك في الهامش انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي حسن غريب، وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة ولفظ من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله الإمام ظل الله في الأرض ورجاله ورجال أحمد ثقات. قلت زياد بن كسيب العدوي قال الحافظ مقبول، وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة كما عند ابن أبي عاصم في السنة، وفي إسناده ابن لهيعة ورجل مجهول، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه مقاصد الإسلام عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من أهانته التي توعد الله فاعلها بأهانته فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يخشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم. إلى أن قال أي العثيمين فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بما يفعل ذلك بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولى هداك. الدليل الرابع، قال الإمام أحمد في المسند حدثنا أبو النضر حدثنا الحشرج ابن نبات العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب بالبصرة فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد ابن جمهان، قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة، قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. إخواني معشر المسلمين، المعتقد الذي نعتقده أو من جملة المعتقد الذي نعتقده ونتدين إلى الله به أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، هذا هو المعتقد. فهناك فرق بين تكفير النوع وتكفير المعين، وعليه نقول أن الخوارج من الفرق الضالة، ومن صفاتهم قولهم في الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن أقوالهم التكفير بمطلق المعصية، ومن أقوالهم الخروج على أئمة الجور والظلم وتكفيرهم، ومن أقوالهم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق. كل هذه من كلمات الخوارج. والمعتمد عند أهل العلم أن الخوارج كفار، أي من اجتمعت فيه صفات الخوارج فهو كافر. ولا يلزم من قولنا أن الخوارج كفار وهو الراجح، وإن قلنا أن الإخوان من الخوارج لا يلزم أننا نكفرهم، ولم نقل بذلك. أما أن ينقل أحد عنا أننا نكفر الإخوان، فالذي أقوله له ولعل الكلمة تصله: لن أجعلك في حل أمام الله. هذا الذي نملكه. أما أننا نرد عليه ونتكلم معه هذا مضيع لوقتنا، وهذا هو ديدا أهل البدع وأهل الأهواء، يتلقفون الكلمة دون ما قبلها وما بعدها ويلصقونها بالشخوص، والله عز وجل حسيبهم، وهو سبحانه وتعالى المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. هنا الأزارقة كما قلنا قبل ذلك أتباع نافع بن الأزرق، وهم في الطائفة من الخوارج. يقول هنا: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم كلاب النار، كلاب النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخوارج كما ذكرنا هذا قبل قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم، بل قال لأقتلنهم. وفرق كبير بين القتال وبين القتل. ولكن دائما وأبدا أصحاب الأهواء وأصحاب المصالح لا يرضون إلا أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه. قال: قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل به. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، صحيح. والتصور نحن معشر المسلمين عن وضع مصر بالنسبة للعالم ناقص ناقص ناقص، ما عنده تصور كامل، ما عنده تصور كامل مطلقا. وبناء على ذلك حينما يتكلم ولي الأمر في كذا أو يفعل الجيش كذا، اعرف قدرك والزم غرزك ولا تتعدل، فأنت لا تدري شيئا عن شيء. لذلك كثير ممن تكلم في أمور والتصور عنده فيها غير كامل لازم يقع في المحظور. طب سئلت عن مسألة، قل: والله يا أخوانا الحكم عندي غير واضح، التصور عندي غير كامل. لأنك لكي تحكم على شيء يلزمك أن تتصوره التصور الكامل. وذكرنا قبل ذلك وأعيد ما ذكرناه: حتى يفيق من أعماه حبه لبعض الدعاة عن الحق. لما دخل صدام حسين الكويت وحدث ما حدث، وكل يعني اللي هو كان عنده أفق واسع استوعب القضية، فأفتى اللجنة الدائمة، وكان حينئذ العلامة المبارك شيخ الإسلام في زمنه بلا نزاع ابن باز على رئاسة اللجنة الدائمة، وأفتوا بمشروعية استخدام أمريكا لكي يخلعوا هذا الرجل من بلدة الكويت إلى غير ذلك. فتكلم حينئذ سلمان وعائض وغيرهم من أهل البدعة وطعنوا في أئمة أهل السنة، وهذا ليس بمستغرب وليس بعجيب. وحينئذ كنت في بلاد الحجاز، ونما إلينا أن اللجنة الدائمة قبل أن تفتي هذه الفتوى جلست مع أهل الحل والعقد من الحكام والأمراء والقادة والجيوش واستوعبوا الصورة كاملة. وبناء على الاستيعاب أفتوا بالجواز، وسمعت بأذني ورأيت بعين العلامة المبارك ابن باز لما سئل عن هذا الأمر وقيل له يطعن فيه، فكان من كلامه رحمة الله عليه قال قد اجتهدنا، فإن أصبنا فالحمد لله وإلا فرحمة الله واسعة. يبقى بناء على ذلك يجي واحد لا يفقه شيئا في شيء ويتكلم ويقول ما فعله الجيش انقلاب وكذا وكذا وكذا، ما أدراك؟ وهل عندك تصور كامل عن الواقع حتى تتكلم بمثل هذه الكليمات؟ هذا إخواني من الخلط في دين الله ومن التعجل وعدم التؤد والصبر. يبقى أنا أريد أن أتكلم في شيء معين ينبغي أن يكون عندي تصور كامل، تصور كامل. وهناك فرق كبير بين أن أنظر إلى الشيء من ثقب صغير فلا أرى إلا الصغير، وبين أن يكون عندي تصور كامل عن الواقع وعن البلد وعن العلاقات الخارجية والداخلية وما يحاك بمصرنا ومن ثم أتكلم. فإن قلت الله أعلم فقد نجوت بنفسك ونجوت بمن وراءك ممن يتبعونك قبل أن تضلهم ضلالا بعيدا. أرجو يا أخواننا الله يجزاكم بالخير لا تتعدلوا وتريثوا. وهناك فرق كبير بين الكلام عن الأمور بالكلام العام وبالأدلة وبين الكلام عن وقائع معينة بعينها. الواقع المعين بعينه يحتاج إلى إما مجتهدين برر أتقياء جمع بين العلم والحكمة والحشمة والدربة والخبرة، أما التعدل فلا يأتي من ورائه خير. الدليل الخامس أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد أنه قيل لهم ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ودي رواية مسلم. الوقت الحاضر يا أخوانا كثير من عامة الناس بيفرح بالداعي عذرا طويل اللسان ويصفونه بالجرأة والقوة والصدع بالحق، وما علموا أن هذا من عمل الخوارج. وده بقى يعني نسمها ايه؟ انتكاسة الفهم. يعني يظنه الناس نعم الرجل وهو يسلك مسلك الخوارج وهو يخالف هدي السلف بل يخالف الأدلة الشرعية. ومن أجل هذا لزاما علينا أن نصدع بهذا الكلام في كل واد وفي كل مكان وعلى المنابر يعلمه الجميع. فإن لم يستوعبه عامة القوم فليس هذا مانعا من الصدع به، لأنه بعدم دراسة مثل هذه الأمور في الأزمان الماضية هو الذي أدى بنا إلى هذه الحال. قال الحافظ في الفتح قال المهلب قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لأن في الإنكار جهرا ما يخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. وهذا الذي فعله عبد الله بن عكيم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه قام عبد الله بن عكيم وأخذ يحث التراب على رأسه ويصيح ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان، وهو ما شارك. فلما سئل ما قتلته وكيف قتلته قال ذكرت عيوبهم على الملأ وذكر عيوب الإمام كقتله. أخواننا الله يبارك فيكم الذي حدث في الدول الإسلامية من أول الوادي الهالك الذي أحرق نفسه في تونس فاكرينها؟ وقامت بعدها الغوائية جه عيل هالك عندنا عملها في مجلس الشعب فاكرين؟ وقامت الغوغائية الذي سماها أعداؤنا ربيع الثورات العربية. كل هذا كان المقصود منه أصالة كما أسمعنا الكبار من الأمناء في البلد مصر، هو ده المقصود. المقصود مصر. لذلك تلاحظ لما كل ما الأمور تهدأ ينفخون فيها النار، كل ما تهدأ يخون فيها النار. وطبعا كما تعلمون، طيب من الذي يدفع الثمن؟ وإلى الآن بعض القوم يمسك لسانه عن الكلام في المبتدعة. إلى متى تنتظر؟ وإلى أي شيء تريد؟ إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولعل الله عز وجل برحمته ولا ندري، فكل أفعاله حكم، لطف بالبلد لوجود بعض الصالحين فيها ولا ندري. أما أن الأمر يهدأ الغرب وأعداؤنا بوضعنا هذا، لن يهدأ، لن يهدأ أبدا بحال من الأحوال. والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يجعل كيدهم في نحره. طبعا الكلام ده كله، الأدلة دي لما قامت الغوائية 25 يناير، سمعنا بقى المبتدع الضالون يتكلمون، يقول لك ده من إنكار ومن الجهاد ومن كذا ومن كذا. ووصل الحال ببعضهم لما سئل عن قتل ربع العدوية قال أحسبهم شهداء. أي ضلال أشد من ذلك؟ يتكلم عن العصاء الخارجون عن طاعة ولي الأمر المفسدون في الأرض ويقول نحسبهم شهداء، ويؤتى به في مجمع ينبغي أن يرفع راية أهل السنة والجماعة، وإلى الله المشتكى وعند الله الموعد. الدليل السادس، أخرج هناد بن السري في الزهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. نصيحة بالغيب على الملأ؟ لا، مش اسمح لك، ما أنا بتأخذني العزة نرخ، لكن تيجي بيني وبينك كده، وده واقع يعني. حتى احنا شوية صبي اهو، لو مثلا نواد محسن قال لي مثلا حتى شيخ بيني وبينك فودي كده انت غلطت في كذا وكذا، انا هبصله بإجلال والله يجزاك الله خير. طب لو على الملأ كده غلط مش هقدر اروح له، لا ما خلاص بقى دخلنا في صراع هوى. وهو ده الشرع اللي قال عليه، ان لكم علينا حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. هذا كلام عمر رضي الله عنه. الدليل السابع، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير، قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال ابن عباس إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. طب دخلت الفلوس وما اشتئين ناكل، ما هو من أعمالك، من أعمالك سلطة عليك. الدليل الثامن، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه عن خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي صبرة قال قال عبد الله إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، فلا تأته على رؤوس الناس غيبته وبإسناد المنكر إليهم على الملأ، هذا لا يحل. ويجب أيضا على عامة المسلمين أن ينبهوا من يتكلم في هؤلاء القوم بالتي هي أحسن، أما أنه يعجب بكلامه ويطفي عليه وصف الجرأة والشجاعة ولا يخشى في الحق لومة لائم، كل هذا من الضلال المبين ومن البعد عن سبيل المؤمنين. أيضا مما ينبغي ذكره في مبحث فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتعلق بمسألة الإنكار بالقلب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي هو العمدة في هذا الباب قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فعليه آخر درجة من درجات الإنكار أن ينكر الإنسان بقلبه. وقرر أهل العلم أن الإنكار بالقلب له ركنان، لا يكون المسلم منكرا بقلبه إلا إذا تحقق الأمران، الأمر الأول أن يبغض المنكر بقلبه، الأمر الثاني لا يحل له الجلوس في المكان الذي تفعل فيه المنكرات. وعليه إذا كنت في مكان فعل فيه المنكر فيجب عليك أن تتركه، أما إن كنت في أمر ضرورة ملجئة فهذا الأمر يترك للفتوى على الحالة بعينه، أما التعميم ف يستغله القوم في التساهل والوقوع في المنكرات. يبقى بعض المنكر من أعماق القلب، بعد ذلك مغادرة المكان. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لمؤمن أن يجلس على مائدة يضار فيها الخمر، مجرد الجلوس. أما المشاركة مع القوم في البدع والجلوس مع أهل البدعة والاندماج معهم، هذا عياذا بالله من المخالفة الشرعية التي لا يليق بطالب علم أن تصدر منه. وهذا على قدر الاستطاعة. فرغنا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من تكملة مبحث القصص القرآني. نعم. أصول الخوارج: أول شيء عقيدتهم في الإيمان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يرحمكم الله. ولزمهم من ذلك أن من ترك شيئا من واجبات الإيمان كفر، ومن فعل شيئا من المحرمات كفر. من عقيدتهم أنهم يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق. من عقيدتهم جواز الخروج على أئمة الجور والظلم حتى لو لم يكفروا. من عقيدتهم أنهم وافقوا القدرية في بعض معتقداتهم في القدر. من عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة ومات مصرا عليها مخلد في النار. مرتكب الكبيرة ومات مصرا عليها مخلد في النار. من عقيدتهم استحلال دم المسلم إذا وقع في ذنب لأنه كفر. هذا المعتقد كله إذا اجتمع في شخص أو في جماعة فهو خارجي ويحكم عليه بالكفر، ولكن الحكم بالكفر هنا على سبيل النوع لا المعين. المعين كما قلنا عاوزين إقامة الحد عليه. طيب، من أتى بواحدة من هذه المعتقدات فهو خارجي باعتبار أنه تشبه بهم في معتقد من معتقداتهم. علشان كده بنقول: من أنكر المسح على الخفين، والمسح على الخفين من مسائل الفقه العملي ولا من العقيدة، فقه عمل. مسح على الخفين يدرس في كل كتب الفقه، ما رأينا معتقد فيه المسح على الخفين. ولكن هذا أصبح من شعار أهل السنة والجماعة وخالف فيه الخوارج، فكل من أنكر المسح على الخفين فهو من الخوارج. طول بالك يا أخي، الله يبارك فيك. كل من أنكر، كلام واضح، من أنكر المسح على الخفين فهو من الخوارج. أنا بتكلم عن الخوارج. الشيعة وافقوا الخوارج في هذا، والخوارج أيضا أنكروا المسح على الخفين. وإياك ثم إياك من باب التنبيه أن تسند إلينا أننا قلنا أن من أنكر المسح على الجوربين فهو من الخوارج. لا، أنا أتكلم على الخفين، لأن في طائفة في مصرنا لا يعترفون وينكرون المسح على الجوربين. لا، هذا ليس من الخوارج، ولكن من أنكر المسح على الخفين فهو من الخوارج. يبقى نقول مثلا الإخوان من الخوارج، سلفية اسكندرية من الخوارج، كل من أجاز الخروج على حكام الجور والظلم فهو من الخوارج باعتبار أنه تشبه بهم في وصف من صفاته. أما الحكم يطلق عليه لا، ديت غير دين. طب لحظة واحدة، وهذا الذي أكرره وهذا الذي ذكرته، وإن ذكر مجملا في موطن كان ينبغي على السامع أن يأخذ بالمفصل، وهذا هو المسلك المرضي لأصحاب القلوب الطيبة. أما الذين يتصيدون لأهل السنة بعض الكلام المجمل ليروجوا به الخطأ، هؤلاء أقوام لا نعبأ بهم كثيرا ولا نلتفت إليهم، فيعني أحوالهم أمامنا مكشوفة. فنعم يا خلال هذا خلص، مش خلص كلام الأول بس، أنتم معايا يا أخوانا في الجزئية دي. الخوارج معتقدهم كما ذكرنا. طيب عندك مثلا لو أن رجلا قال العمل من الإيمان داخل في مسمى الإيمان، ده كلام أهل السنة، وقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كده بقى من أهل من الخوارج. طيب من قال أن العمل خارج عن مسمى الإيمان من المرجئة ولا كرام، يبقى بناء على ذلك ممكن أن يتصف الرجل بكونه خارجي مع أنه لم يتصف بصفات الخوارج إلا بوصف واحد، ومن قال عنه خارجي أو من الخوارج لا يلام في ذلك ولا يعاب. لما؟ لأنه تشبه به، كما من تشبه بالمنافقين في النفاق العملي، الكذب عند الحديث والفجور في الخصومة ونقض العهد إلى غير ذلك. هذا الذي نقول ونعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. تفضل يا أخوان قل ما تشاء. نعم ما أسمع.
قولك الفرق بين الجورب والخوف.
لا الجورب اللي هو الشراب اللي احنا بنلبسه اللي بنشتريه انا وانت، اما الخف ويكون من الجلد، فمن انكر المسح على الخفين فهو من الخوارج، ومن انكر المسح على الجوربين هذا يناصح، لان النص الشرعي ورد بثبوت المسح على الجوربين. حديث صحابه الشيخ ناصر رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على النعلين والخفين والجوربين اللي هو الشراب اللي بنقول عليه. يعني او سبحانه يا شيخ انت يا اخي الفضل تريد ان تقول شيئا؟ ماشي فضل.
ماشي توضيح سلطان الله، لان بعضهم يشترط في سلطان الله انه يكون الشيء.
يسأل اخونا عن سلطان الله انه اشترط ان يقيم الشرع، ما هذا الذي قاله بعضهم نحن مع جيشنا ما دام جيشنا مع شرعنا، وهذه كلمة في منتهى الخطورة، وده اللي كان بيدندن عليه محمد عبد المقصود، واخد بالك؟ يقول لك هذا اللي هو الامير والامام لابد ان يقيم ايه ما اقام فيكم شرع الله. يا اخوانا الله يبارك فيكم، العلماء باجماع اتفقوا على شروط لابد ان تكون موجودة لمن تولى الخلاف، سواء بالاستخلاف او باختيار اهل الحل والعقد او بالغلبة ويدخل في الغلبة الانتخابات. قالوا لابد ان يكون ذكرا مسلما عاقلا، ده الشروط الأساسية، الذي إذا اختل شرط لا تنعقد له الإمامة. أنتم معايا يا أخوانا؟ ما تنعقدش له الإيه؟ الإمام، حتى وإن فعل وفعل وفعل ودان له أهل الأرض لا يعتبر إماما ولا أميرا، إذا اختل شرط امتدر اللي هو الإسلام والعقل والإيه؟ والذكورة. طبعا كما تعلمون تصريحات الإخوان والمرشدين كلهم قبل الأحداث كان يقول لك لو الشعب اختار نصراني سمعا وطاعا، ومع ذلك يقول الإخوان من أهل السنة بقى يرضى بأن يكون رئيسه كافر على غير الملة وتقول أنه من أهل السنة، فمن هم أهل البدعة إذن؟ إلى الله المشتكى يا أخوان، إلى الله المشتكى. طيب دي الشروط الثلاثة التي اتفق أهل العلم على وجودها مجتمعة، ده تنعقد له الولاية. بعد أن عقدت له الولاية له السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله. كون بقى نقول لك سلطان الله لابد أن يقوم شرع الله، هذا يلزمه الدليل الشرعي وأن له ذلك. الرجل كان مسلما مؤمنا ما كفر لما تولى. وطبعا كما تعلمون أن الكلام تغير من كل مبتدع ضال الذي يتلون مع كل موجة، لما مسك الرئاسة محمد مرسي كل ألفاظ التكفير كفت عن الكلام، واخد بالك؟ وبعد أن حدث ما حدث سيأتي الكلام. لما هؤلاء كالحرباء يتلونون ليس لهم عهد ولا ذمة مع كل، كما قال علي بن أبي طالب، واخد بالك؟ يميل مع إيه؟ مع كل نائق، يميل مع كل نائق. عاوز تقول إيه؟ نعم. لا هذا امر شرحه يطول الكلام. فضل يا شيخ
بالنسبه شفنا البلد شروط المحرفه
ما هنا بقى سيأتي عزل الإمام من أهل الشوكة والغلبة. لذلك لما قلنا يا أخوانا روحوا لكتاب غياث الأمم في التباس الظلم للإمام الجويني، قال لك الجويني من أهل الكلام. طيب يا رجل، طيب ده الرجل تاب، تاب وأناب إلى الله، لما لا تأخذ كلامه وهو الذي تكلم بكلام في منتهى السداد في مسألة عزل ولي الأمر أو الخليفة، وإن كان له كلام شأنه شأن بقية البشر يؤخذ منه ويرد عليه. ولكن دائما إيه هي الإشكالية كلها عند أهل البدع؟ أنه يستدل أو يعتقد أولا ثم يستدل، قال لك ده اختبر خروج، خلاص يبقى هو خروج. طيب ما تعقل المسألة وترجع إلى أهل الحل والعقد وتنظر إلى كلامهم، وهل يطول عندك تصور أم لا؟ فإذا كان ولي الأمر حصل عنده عجز في عقله بإجماع أهل العلم الأهل الشوكة والغلبة أن يعزلوه، لابد أن يعزل، لازم. حتى قالوا طب وإن فقد بعض أطرافه كأن يصاب بالفالج اللي هو الشلل، وما استطاع أن يتحرك ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يأمر ولا ينهي، يعزل. دي مسائل منتهية. لذلك عشان كده أي إنسان يتكلم يقول لك ما فعله الجيش عزل ولا خروج، طبعا الكلام في هذه المسألة ما ينبغي أن يكون. قل له ابتداء أتقر بالعزل أم لا؟ فإن أقر نبدأ نتكلم معه، ما أقرش قل له روح العب اجري وفق واعرف دينك الأول قبل أن تتكلم في مثل هذه الأمور. نعم. هذا من الخوارج، رئيس مصر الآن يا أخوانا اللي هو المستشار عبد منصور، له السمع والطاعة، ومن قال غير ذلك فهو خارجي. لا ده أزيدك من الشعر بيت، من قال أن ولي الأمر الحالي له السمع والطاعة ونسمع له ونطيع وخالف واتفق مع أهل السنة في كل شيء وخالف في المسح على الخفين فهو من الخوارج. ده أمر واضح منتهي، ما فيش في مجامل المخلوق. دين الله يا أخوانا لا يقبل المجاملة من أحدنا. نعم. لا أدري. نعم تفضل. ما أنا سمعت قلت له لا أدري، أقول لك لا أدري كمان لا أدري. أهل الحل والعقد العلماء هم الذين يقومون بذلك. ده هذا الذي كان يدندن حوله ابن تيمية رحمه الله، أن أهل الشوكة والغلبة هم أهل الحل والعقد. ماشي هون؟ نعم؟ طبعا. وأهل الشوكة والغلبة. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.